الشيخ العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. قال تعالى: قد كان لكم آية في فئتين التقتا، فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة يرونهم مثليهم رأي العين والله يؤيد بنصره من يشاء إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار. انتهينا في البحث السابق إلى أن القرآن الكريم أشار إلى نوعين من التصرف في العيون. النوع الأول هو ما يرتبط بالتصرف التخيلي، وهو التصرف السحري. النوع الثاني وهو إن صح التعبير عنه التصرف الواقعي، وهو التصرف على نحو الإعجاز. وقلنا أن القرائن الداخلية والخارجية في الآية المباركة تبين لنا أن هذا التصرف كان من النوع الثاني لا من النوع الأول. بعد ذلك لا يفرق لنا أن المسلمين رأوا الكفار مثليهم، أو أن الكفار والمشركين رأوا المسلمين مثليهم. في النتيجة أصل القضية مما لا ريب فيها في القرآن الكريم، يعني أن هناك تصرفا في العيون على نحو الإعجاز وعلى نحو واقعي لا تخيلي. ولكنه مع ذلك لا بد أن نرى أن الآية المباركة ماذا تقول. هل أنه أن المسلمين رأوا المشركين مثليهم أو بالعكس؟ في الآية يوجد احتمالان رئيسيان. طبعا هناك احتمالات أخرى ولكنها ضعيفة جدا. كان يقول البعض أن اليهود يرون المشركين مثليهم ونحو ذلك، إلا أنه لا ينسجم مع ظهور الآية المباركة ومع سياقها. ولكن الاحتمالان الأصليان هما: أولا أن نقول أن المشركين رأوا المسلمين مثليهم. الاحتمال الثاني أن نقول أن الكفار رأوا المسلمين مثليهم. هسه ما أدري إذا صار واحد، ما أدري. المهم تارة أن الرائي هو المسلم والمرئي هو الكافر، وأخرى بالعكس أن الرائي هو الكافر والمسلم هو المرئي. بناء على الاحتمال الأول، يعني أن نقول أن الكافر والمشركة رأى المسلم مثليهم. في هذا الضمير مثليهم يرونهم، فرضنا أن الرائي هو الكافر والمشرك، أما المرئي هو المسلم. مثليهم مثلي من؟ هل هو مثلي المسلمين؟ فيكون عدد المسلمين ضعف ما هم عليه، يعني 616 مثلا أو 26. أو المراد من مثليهم يعني مثلي المشركين، فيكون عدد المسلمين تقريبا ماذا؟ حدود 2000 قليلا. هذا الاحتمال الأول باحتماليه، يعني احتمال أن المراد من المثلين مثلي المسلمين، أو المراد من المثلين مثلي الكافرين. هذا الاحتمال لعله هو الاحتمال المشهور في كلمات المفسرين من جميع الفرق، سواء كانوا أشاعرة أو معتزلة أو إمامية. هسه إنما أدخل هذه المذاهب في المسألة باعتبار أن هناك مسألة كلامية سوف يتضح الكلام فيها بعد ذلك. كلهم اتفقوا على أنه ظاهر الآية المباركة يرونهم، يعني يرى المشركون المسلمين مثليهم. هسه إما مثلي المسلمين وإما مثلي ماذا؟ مثلي المشركين.
طبعا يحاول البعض أن يستظهر يرونهم، هذه هم مرتبطة مفعول به مرتبطة بالمسلمين، فبمقتضى السياق مثليهم أيضا لابد أن تكون ماذا؟ مرتبطة بالمسلمين. يرونهم يعني يرى المشركون المسلمين مثليهم يعني مثلي المسلمين. فلو قلنا بأن المراد من مثليهم المشركين يصير اختلاف الضمائر، الضمير الأول يكون للمسلمين يعني المفعول به، والثاني يكون ماذا؟ للمشركين، وهذا لا ينسجم مع سياق الآية وظهور الآية. الأولى أن نجعله في سياق واحد، يرى الكافرون المسلمين مثلي المسلمين، وهذا هو الذي اختاره السيد الطباطبائي رحمة الله تعالى عليه، وإن كان الاحتمال الآخر أيضا قائما في المقام. هذا القول كما قلت ذهب إليه مجموعة من الأعلام نشير إليهم، منهم الزمخشري في ذيل هذه الآية المباركة الجزء الأول صفحة 341، قال هناك يرونهم مثليهم، يرى المشركون المسلمين مثلي عدد المشركين قريبا من 2000، او مثلي عدد المسلمين 620، اراهم الله مع قلتهم. هذا الذي ذكره الزمخشري، وكذلك ذكر هذا المعنى الفخر الرازي في المجلد السابع صفحة 192 من التفسير المعروف الكبير في ذيل هذه الآية المباركة، بعد أن ذكر الاحتمالات الموجودة في الآية، قال البحث الثاني أن اللفظ وإن احتمل أن يكون الراؤون هم المشركون وأن يكون هم المسلمون، فأي الاحتمالين أظهر؟ قيل أن كون المشرك رائيا أولى من كون المسلم رائيا، ويذكر مجموعة من القرائن الداخلية الدالة على ذلك، من أهم تلك القرائن أن تعلق الفعل بالفاعل أشد من تعلقه بالمفعول لأنه أقرب إليه، فجعلوا أقرب المذكورين أو المذكورين سابقا فاعلا وأبعدهما مفعولا أولى ماذا؟ أولى من العكس، لأن الآية قالت وأخرى كافرة، فنجعل يرونهم نعتا لمن؟ لهذه الجملة وأخرى كافرة، لا أنها نجعلها صفة ونعتا لفئة تقاتل في سبيل الله، هذا بحسب مقتضى السياق هذا يكون أولى مع إضافة قرائن أخرى. مضافا إلى ذلك السيد الطباطبائي أيضا إشارة إلى هذا المعنى في الجزء الثالث من الميزان صفحة 94. إذن هذا فيما يرتبط بهذا الاحتمال الأول. أما الاحتمال الثاني وهو أن يقول أن يقال بأن الرائي، خلي ذهنك يمي، بأن الرائي هو المسلم والمرئي هو من؟ ها؟ هو المشرك. هسه لماذا هؤلاء التزموا بهذا مع أنه بحسب ظاهره خلاف ظاهر الآية المباركة؟ الفخر الرازي في المجلد السابع في ذيل الآية هكذا يقول، يقول واحتج من قال الراؤون هم المسلمون لهذا الدليل، صفحة 192 من المجلد السابع، وذلك لأن الرائين، خلي ذهنكم يمي إلى بيانه، لأن الرائين لو كانوا هم المشركين لزم رؤية ما ليس بموجود وهو محال. يقول لو قلنا بأن الرائي هو المشرك والمرئي هو المسلم، فهذول رأوهم 616 على أقل التقادير، هو في الواقع أكو 616 أو لا يوجد 616؟ ها؟ لا يوجد 616، يوجد 313 فقط. إذن يلزم أن يكون هناك رؤية ومتعلق الرؤية موجود أو معدوم، ها؟ وتعلق الرؤية بالمعدوم محال. إذن التفتوا جيدا أنهم فسروا الآية بالرؤية ماذا؟ ها؟ بالرؤية البصرية. فلهذا نحن بالأمس بينا المطلب بنحو آخر حتى لا نقع في مثل هذه المشكلات مع ظهور الآيات والقرائن التي أشرنا إليها. يقول لو قلنا، التفت جيدا، يعني نحن هكذا يريد أن يقول هذا الوجه الاحتمال الثاني، نحن لو كنا ومقتضى الظهور نقول أن الرائي هو المشرك والمرئي ماذا؟ هو المسلم، ولكن توجد قرينة عقلية تمنع من الالتزام بهذا الظهور. ما هي تلك القرينة العقلية؟ أنه يلزم أن تكون الرؤية متعلقة بأمر معدوم، وتعلق الرؤية بأمر معدوم ممكن أو محال؟ ها؟ ممكن ممتنعون. إذن لا يمكن لهذه القرينة العقلية أن يقول أن الرائي هو المشرك وأن المرئي هو المسلم. فلهذا قال: لو كانوا هم المشركين لزم رؤية ما ليس بموجود وهو ماذا؟ محال. خلي ذهنك يمي. خب بالعكس شلون؟ لو قلنا أن الرائي هو المؤمن لزم ألا يرى ما هو موجود، مو لزم أن يرى ما ليس بموجود، ألا يرى ما هو موجود. يعني ماذا؟ خلي ذهنك يمي، دقة أكو في المطلب، وهو أنه لو كان الرائي هو المسلم يرى المسلم المشرك مثليهم، يعني مثلي المسلمين، فيرون العدد كم؟ عدد المشركين 626 ونيف. يقول هذا محظور لا يوجد فيه. لماذا؟ اولا لانه ينسجم مع اضعف الايمان. الان علم فيكم ضعفا فماذا؟ كان منكم 100 يغلب 200، وهؤلاء وجدوا انهم هم 313 واولئك ماذا؟ ضعفهم. اذا منطقي انهم يدخلون المعركة. هذا اولا. وثانيا لا محذور في ان نقول ان شرائط الرؤية تتحقق ومع ذلك المرئي ماذا؟ لا يرى. وهذه واحدة من اهم نظريات الاشاعرة، واحدة من اهم نظريات والخلافات الموجودة بين الاشاعرة والمعتزلة هذه المسألة، وهو انه اذا تحققت شرائط الرؤية كاملة هل يمكن ان لا يرى المرئي او لا يمكن؟ وهذه مرتبطة بمسألة رؤية الله سبحانه وتعالى، أنه في الدنيا مع أن شرائط الرؤية مهيئة ولكنه ماذا؟ الله لا يرى، وإنما يرى في الآخرة. هذه المسألة حققت في محلها، ولكن الآن يستفيدون منها هنا في المقام. المعتزلة يقولون أنه إذا تحققت شرائط الرؤية كاملة هذا معناه تحقق العلة التامة، ومع تحقق العلة التامة يستحيل ماذا؟ ها؟ يستحيل تخلف المعلول، يعني عدم رؤية المرئي. أما الأشاعرة يقولون لا، مع تحقق العلة التامة فتحقق المعلول واجب أو جائز. ها؟ يقولون بالجواز. إذن في المقام لا محذورة في أن تتحقق الشرائط رؤية الألف ولكن لا يرون إلا ماذا؟ إلا 626. فلهذا فخر الرازي يقول: وأما الثاني فهو جائز عند أصحابنا، لأن عندنا مع حصول الشرائط يكون الإدراك جائزا لا واجبا. طبعا حيث أن المبنى فاسد أولا، يعني أنه إذا تحققت العلة التامة فالمعلول جائز التحقق، هذا المبنى فاسد في محله لقانون السببية والعلية والمعلولية، هذا أولا. وثانيا أن القرينة العقلية التي ذكروها أيضا قرينة غير تامة، لأنه نحن قلنا حتى لو كان الرائي، لو كان المشرك هو الرائي فقد رأى باطن المسلمين، وباطن المسلمين كان قليلا أو كثيرا، كان كثيرا. إذن لا القرينة العقلية تامة ولا المبنى الذي ذكروه في العلة والمعلول تام، إذن لا يمكن المصير إلى هذا الاحتمال الثاني. فهذا الاحتمال الثاني تقريبا خلاف ظاهر الآية وما ذكر له من القرائن غير تام، فالمصير إلى الاحتمال الأول، وهو أن يكون الرائي هو المشرك والمرئي هو من؟ هو المسلم. هسه إما مثلي المسلمين وإما مثلي ماذا؟ المشركين. إذا تم هذا الاحتمال، يعني الاحتمال الأول للاحتمال الثاني، هنا يأتي التنافي بين ظهور هذه الآية المباركة وبين ما ذكر في آية سورة الأنفال. هذه الآية تقول أن المشرك رأى المسلم قليلا أو كثيرا، ها؟ من الواضح أن الآية تقول أن المشرك رأى المسلم ماذا؟ كثيرا. ولكن عندما نأتي إلى سورة الأنفال، صريح آية 45 أو 44 من سورة الأنفال يقول: وإذ يريكموهم إذ التقيتم في أعينكم قليلا ويقللكم في أعينهم. إذن الله سبحانه وتعالى بمقتضى آية سورة الأنفال قلل المسلمين في أعين ماذا؟ المشركين. وبناء على ما استظهرناه من الآية هنا أن المسلمين هنا قللوا أو كثروا ليرونهم مثليهم، فيقع هناك تناف ابتدائي أو ظاهري بين آية سورة آل عمران وآية سورة ماذا؟ الأنفال. وقد أجاب المحققون عن هذا أيضا بوجه تقريبا مقبول عند جميع المفسرين، وهو أن الموقف كان يختلف. يعني ماذا؟ يعني قبل الدخول إلى المعركة الله سبحانه وتعالى بين المسلمين، قلل المسلمين في أعين الكافرين حتى لا يهاب الكافرون الدخول في المعركة، بل يدخلون ماذا؟ في المعركة. ولكن بعد أن دخلوا في المعركة رأوا واقع الحال على ما هو عليه، فولوا ماذا؟ فولوا مدبرين منهزمين. لماذا كل هذا؟ ليقضي الله أمرا كان مفعولا. هذا هو التدبير الإلهي كان في غزوة بدر، لأنها أول غزوة للمسلمين، أول معركة للمسلمين، فلو انكسروا فيها لعله لم يقم للإسلام قائمة بعد ذلك. إذن مع اختلاف الموقف لا محذور في هذه الجهة. فلهذا تجدون بأنه الزمخشري في تفسيره في الجزء الأول في ذيل هذه الآية المباركة يقول لا محذور في ذلك، بعد أن يذكر الإشكال يقول فهذا مناقض لقوله في سورة الأنفال ويقللكم في أعينهم. قلت قللوا أولا في أعينهم حتى اجترأوا عليهم، فلما لاقوهم كثروا في أعينهم حتى غلبوا، فكان التقليل والتكثير في حالين مختلفين. ومن الواضع مع اختلاف الموقف واختلاف الحال بعد لا يوجد هناك أي تهافت بين الأمرين. وهذا المعنى هو الذي أيضا أشار إليه الطباطبائي رحمة الله تعالى عليه في المجلد 9 من الميزان صفحة 93، في المجلد 9 من الميزان صفحة 93 أيضا أشار إلى ذلك. قال وبذلك يرتفع التنافي، كأن الله سبحانه وتعالى أرى المؤمنين قليلا في أعين المشركين في بادئ الالتقاء ليستحقروا جمعهم ويشجعهم ذلك على القتال والنزال، حتى إذا زحفوا واختلطوا كثر المؤمنين في أعينهم فرأوهم مثليهم رأي العين، فأوهن بذلك عزمهم وأطار قلوبهم فكانت الهزيمة. فآية الأنفال تشير إلى أول الوقعة، وآية آل عمران إلى ما بعد الزحف والاختلاط. لماذا؟ ليقضي الله أمرا كان مفعولا. هذا هو التدبير الإلهي في هذه الغزوة. إذن لا يبقى هناك أي تناف بين آية سورة الأنفال وآية سورة العمران آل عمران. ثم قالت الآية المباركة يرونهم مثليهم رأي العين. هسه هناك نكات أخرى موجودة في الآية، ولكن بعد يطول البحث لو أردنا أن نقف. لماذا؟ أن الرؤية في الآية نسبت إليهم لا إلى الفئة، لأن مقتضى الآية أن تقول فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة ترونها، يعني هذه الفئة الكافرة ترى ماذا؟ الفئة التي تقاتل في سبيل الله، مو يرونهم. مقتضى سياق الآية أن الأخرى يعني الفئة الأخرى ترى ماذا؟ الفئة التي تقاتل في سبيل الله. هذا مقتضى ظاهر الآية، ولكنه بدل لعله والله العالم، لأنه أن ترى الفئة فئة أخرى لعله ليس نظرا استغراقيا، يكون نظرا مجموعيا، والآية تريد أن تشير إلى النظر الاستغراقي لا إلى النظر المجموعي. يعني أن تريد أن تقول أن كل فرد فرد من هؤلاء رأوا ماذا؟ تلك الجماعة، لا أن هذه المجموعة رأت ماذا؟ تلك المجموعة. على أي الأحوال نكات موجودة أدبية يمكن للإخوة يراجعونها في التفاسير المطولة. يرونهم مثليهم رأي العين. ذكرنا بالأمس أن هذا تأكيد على أن الرؤية لم تكن رؤية تخيلية، لم تكن رؤية حسبانية حسبوا أنهم مثلا رأوهم مثليهم، لا لا، رأي الماذا؟ رأي العين. متارة تستعمل الرؤية ويراد منها ماذا؟ الظن والحسبان. رأيته كذا كأنك حسبته، ظننت أنه كذا. هذه الآية يعني هذا المقطع من الآية رأي العين تريد أن تنفي ذلك الاحتمال. على هذا الأساس يتضح عدم تمامية ما ذكره الرازي في تفسيره. التفت جيدا ماذا يقول الرازي. الرازي في تفسيره يقول إن الاحتمال الأول والثاني، يعني كلاهما قائم، أن الرائي هو المشرك والمسلم هو المرئي، أن الاحتمال الأول والثاني يقتضي أن المعدوم صار مرئيا. اتضح بعد هذا الإشكال وجوابه. والاحتمال الثالث يقتضي أن ما وجد وحضر لم يصر مرئيا. أما الأول فهو محال عقلا تبعا للأشاعرة الذين هو منهم، لأن المعدوم لا يرى. على هذا الأساس التفت جيدا، على هذا الأساس لعد ماذا تفعل بقوله تعالى يرونهم؟ يقول فلا جرم وجب حمل الرؤية على الظن القوي والحسبان ونحو ذلك. بعد هذا الاحتمال ساقط. لماذا؟ بقرينة قوله ماذا؟ يرونهم رأي العين. بعد لا يمكن حمل الرؤية في المقام على الظن والحسبان ونحو ذلك، فهذا الاحتمال يكون ساقطا. يؤيد والله يؤيد، هذا تمام الكلام في هذا المقطع. أما المقطع الجديد، والله يؤيد بنصره من يشاء. التأييد واضح، النصرة القوة ونحو ذلك. والله يؤيد كما يقول السيد الطباطبائي رحمة الله تعالى عليه وكل المفسرين، ما مختص بالسيد الطباطبائي، هناك يقول التأييد من الأيد وهو القوة، أيدهم بقوة. يؤيد بنصره من يشاء. هسه بينا في الأبحاث السابقة أن الله سبحانه وتعالى عندما يريد أن ينصر يختلف، تارة ينصر بأمور مادية وأخرى ينصر بأمور معنوية، وهكذا على اختلاف درجات ماذا؟ النصر التي أشرنا إليها. إنما الكلام في قوله تعالى ما يشاء، والله يؤيد بنصره ما يشاء. المشيئة في القرآن كلما ذكرت ونسبت إلى الله سبحانه وتعالى، الله سبحانه وتعالى دائما وأبدا ذكر مشيئته بنحو مطلق، يعني لا أن المشيئة مقيدة بقيد دون قيد. لماذا؟ لأن هذا لا ينسجم، تقييد المشيئة لا ينسجم مع القدرة اللامتناهية لله سبحانه وتعالى. بعد أن ثبت في محله أن الله قادر أولا، وأن قدرته عين ذاته ثانيا، وأن ذاته لا حد لها غير متناهية ثالثا، إذن قدرته تكون ماذا؟ لا متناهية. النتيجة هذه المقدمات الثلاثة، أولا أن الله قادر، وأن قدرته عين ذاته، وأن ذاته لا متناهية وغير محدودة بحد، إذن قدرته غير متناهية. ومع فرض القدرة غير المتناهية لا معنى لفرض أن المشيئة تكون ماذا؟ مقيدة بفرض دون آخر، بحالة دون أخرى، فهو القادر المطلق، فالمشيئة مطلقة. هاي مقدمة خليها في ذهنك. المقدمة الثانية أن القرآن أثبت أن كل ما هو مخلوق لله فهو مملوك له سبحانه وتعالى. لماذا مملوك له؟ لأنه مخلوق له. فالحد الأوسط لإثبات المملوكية بتمام معانيها تكوينية واعتبارية، وجودية وغير وجودية، المملوكية لله تعالى فرع المخلوقية له، يعني الحد الأوسط للمملوكية ماذا؟ أنها مخلوقة لله سبحانه وتعالى. فلهذا أنت عندما تأتي إلى القرآن الكريم تجد في آيات متعددة يشير إلى هذه الحقيقة، وهي أن كل شيء مملوك له سبحانه وتعالى. قال له ملك السماوات والأرض، له الملك وله الحمد، وعشرات الآيات التي تدل على هذه الحقيقة. خب سؤال، خلي ذهنك يمي جيدا، سؤال أن ملكية الله، هذا بحثه إن شاء الله بعد ذلك سيأتي إن شاء الله عندما ندخل. الله سبحانه وتعالى تعز من تشاء وتذل من تشاء وتعطي وتمنع إلى آخر، بحثه يأتي، ولكنه بما مقدار الذي يرتبط بالآية. لما ثبت أن الله مالك، فهل هو مالك على بعض وجوه دون بعض، أو هو مالك مطلق؟ ها؟ أنت عندما تأتي إلى ملكنا للأشياء تكوينية كانت أو اعتبارية، تجد أننا نملك الأشياء ولكنه ملكا مطلقا لو ملكا مقيدا. ها؟ أنا أملك هذا الكتاب ملكا اعتباريا، ولكنه يحق لي أن أتصرف فيه، ولكنه يحق لي في أن أتصرف فيه كل أنحاء التصرف، أو التصرفات، بعض التصرفات دون البعض الآخر. من الواضح أن هناك مجموعة من التصرفات يجوز لي أن أتصرف في هذا الكتاب أو لا يجوز، بأن أعدم هذا الكتاب تصرفا سفهيا، يجوز أو لا يجوز؟ خب لا يجوز. أنت تملك حيوانا، يجوز لك أن تجوع هذا الحيوان، أن تقتل هذا الحيوان ظلما، يجوز أو لا يجوز؟ فأنت مالك، ولكن الملكية مطلقة أو مقيدة؟ ها؟ ملكية مقيدة. كذلك في الملكية التكوينية، أنت مالك لعينك ملكية تكوينية قائمة، العين قائمة بوجود النفس قياما بنحو المعنى الحرفي، ولكن هل يجوز لك أن تتصرف في هذا المملوك كما تشاء، أو أن هناك محدودة معينة يجوز لك أن تتصرف؟ سؤال، ملكية الله للأشياء هل ملكية مقيدة أو ملكية مطلقة؟ ها؟ الجواب، الملكية ملكية مطلقة، يحق له أن يتصرف في مملوكه كيف يشاء، ولا معنى لأن نقول أن هذا لا ينبغي أن يفعله وذاك لا ينبغي أن يفعله. هذا ينبغي ولا ينبغي، منشأه ما هو؟ أنه لا يملك، إذن لا ينبغي. فإذا كان مالكا لماذا لا ينبغي؟ إذن على هذا الأساس تفهم هذه الجملة من السيد الطباطبائي رحمة الله تعالى عليه في الجزء الأول من الميزان صفحة 94، يقول: فأي تصرف به في عباده وخلقه فله ذلك من غير أن يستتبع قبحا ولا ذما ولا لوما في ذلك، إذ التصرف من بين التصرفات إنما يستقبح ويذم عليه فيما لا يملك المتصرف ذلك التصرف. أما إذا فرضنا أن المالك يملك ذلك التصرف فله الحق في ذلك. فلهذا عندما يأتي إلى الجزء السادس من الميزان، هذه العبارات من العبارات المشكلة في الميزان، لأن الإنسان يرى ظاهرها يتصور أنه المسلك الأشعري، هذا المسلك الذي يقوله السيد الطباطبائي، مع أنه ليس الأمر كذلك. فلهذا عندما يأتي إلى الميزان المجلد السادس صفحة 255 يقول: فلو أثاب الله المجرم أو عاقب المثيب أو فعل أي فعل أراد لم يكن عليه ضير ولا منعه مانع من عقل أو خارج. مو منعه مانع تكويني، لا لا، أساسا لا يمكن أن نقول لماذا فعل كذا. وقد تقول هذا هو نفسه لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. التفت لي جيدا، هذا مقتضى المشية المطلقة. إذن ينصر، يؤيد بنصره ماذا؟ من يشاء. بعد لا تقول بأنه توجد قابلية أو لا توجد قابلية، ذاك بحث آخر. مقتضى المشيئة مطلقة، لا يمكن أن نقول هنا الله ينبغي أن ينصر، أما هنا ماذا؟ لا ينبغي، يقبح أن ينصر، لا 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 أبدا، لا يوجد ينبغي ولا ينبغي، بالنسبة إلى المشية لله سبحانه وتعالى. ولكن التفت جيدا، ولكن الله سبحانه وتعالى فقط قادر لو حكيم أيضا. لو كان الله قادرا وليس إلا بل المشيئة ماذا؟ مطلقة. ونحن أيضا نقول ماذا؟ لا يسأل عما يفعل. ولكن الله سبحانه وتعالى بالإضافة إلى كونه قادرا فله المشيئة المطلقة أيضا. ما هو؟ ها؟ أيضا عادل، أيضا حكيم. وعلى أساس عدله وحكمته، فكما أن مقتضى القدرة الإطلاق في المشية، مقتضى الحكمة والعادل أيضا ماذا؟ إطلاق المشية لو تقييد المشية. ها؟ تقييد المشية. ولكن القيد من أين جاء مولانا؟ جاء من العقل. وهذا هو الخلاف الأساسي بين المنهج الاعتزالي وبين المنهج الإمامي. الإمامية لا يقولون أن العقل يقول لله افعل ولا تفعل. لا، ومن هو العقل حتى يقول افعل ولا تفعل؟ نعم، العقل يكتشف أن أسماءه تعالى بعضها تقيد ماذا؟ ها؟ تقيد بعضا آخر. مقتضى العدل الإلهي أن يؤخذ كل إنسان بما فعل، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، مقتضى العدل الإلهي. ولكن هذا الاسم المبارك وهو العادل بقي على إطلاقه أو قيد. ها؟ الله سبحانه وتعالى كما أنه عادل، ما هو؟ غفار، تواب، جواد، كريم، رؤوف، رحيم، وعشرات الأسماء الأخرى. إذن نحن إذا نظرنا إلى اسم القدرة المشيئة مطلق، أما إذا جئنا إلى اسم العدل والحكمة يقيد ذلك، ولكن يقيد بماذا؟ بمقتضى اسم من أسمائه الأخرى. إذا جئنا إلى اسم العدل مطلق، ولكن إذا جئنا إلى اسم ماذا؟ الغفار، غفار الذنوب، التواب، الرحيم، الرؤوف، أيضا يأخذ الناس بعدله لو بكرمه. ها؟ يأخذهم بماذا؟ فلهذا نحن ذكرنا في بحث الشفاعة، قلنا معنى الشفاعة ليس أن الله سبحانه وتعالى يرفع اليد عن عدله، لا لا لا، وإنما الشفيع يطلب من الله أن يعامل العبد لا بعدله بل بماذا؟ بل بكرمه، لأنه من أسمائه عادل ومن أسمائه ماذا؟ غفور رحيم. الشفيع ماذا يريد من الله؟ يريد منه أنه لا تعامله بعدلك بل عامله ماذا؟ بفضلك، عامله بكرمك، عامله برأفتك وجودك ونحو ذلك. فلهذا أنت تقرأ في الدعاء المعروف: اللهم عاملنا لا تعاملنا بعدلك، عاملنا بفضلك. مضمون الدعاء هذا إشارة إلى هالنكتة. ومن هنا يتضح معنى أن الله سبحانه وتعالى بعد لا معنى لأن نقول كما يقول المنهج الاعتزالي، ولعل جملة من علماء الإمامية متكلمي الإمامية أيضا ينحون منحى المنهج الاعتزالي، قالت الأشاعرة وقالت المعتزلة والحق مع المعتزلة، لعله أنت في التجريد في مواضع متعددة، قالت الأشاعرة، قالت المعتزلة، والحق مع من؟ مع المعتزلة. لا مولانا، المنهج كاملا منهج الإمامية يختلف عن المنهج الاعتزالي، لأن المنهج الاعتزالي يعتقد أن العقل حاكم على فعل الله أن افعل ولا تفعل. لا، الذي يحكم على الله هو يحكم على نفسه، كتب على نفسه الرحمة، هو يكتب على نفسه، أسماؤه بعضها تكتب ماذا؟ على بعض، كتب لأغلبن أنا ورسلي. واضح صار المعنى؟ إذن هنا عندما قالت الآية يؤيد بنصره من يشاء، إشارة إلى أن القدرة والمشية مطلقة. ولكن هذا لا يتنافى عندما نأتي إلى موضع آخر من الآيات القرآنية ونرى أنها تقول: يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. لا يقول قائل أن الآية السابقة قالت من يشاء فهي مطلقة، ولكن هنا ماذا؟ قيدت. لا، المشيئة الإلهية تعلقت بأن لا ينصر إلا من ينصره، فلا تنافي بين الآيتين. ما أدري واضح هذا المعنى؟ إذن إذا جئنا إلى بعض الآيات وقالت سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء ربك، له الله الله إلا ما شاء الله، هسه ما أدري بالضبط أنه ربك أو الله، سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله، لا يقول أنه شاء ماذا؟ وهنا بعد من أين تثبت العصمة المطلقة؟ الله سبحانه وتعالى استثنى، لا لا، يريد أن يقول أن القدرة ماذا؟ مطلقة، ولكن شئنا أن تنسى أو لم نشأ أن تنسى، أي منهما؟ هذه بعد الآية ساكتة عن ذلك، آيات أخرى قالت ما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. إذن هناك أثبتت المشية المطلقة، ولكنه في آية أخرى قال وشئنا أن تنسى أو لا تنسى، وشئنا أن لا تنسى. وهكذا بعد هذه في كل الآيات القرآنية التي تكلمت بهذا المنطق، يضل من يشاء ويهدي من يشاء وما تشاءون إلا أن يشاء لا يسأل عما يفعل. هذني بعد افهمهن بالإشارة بلحاظ القدرة المطلقة، وهذا لا ينافي أنه يضل من يشاء ويهدي من يشاء، يعني جزافان لو على أساس حكمة، وما يضل به إلا الفاسقين. إذن هذه تتكلم بلحاظ القدرة والمشيئة المطلقة، وهذا لا يتنافى أنه في موضع آخر ماذا تقول؟ وأن مشيئتي تعلقت بأن لا أنصر إلا من ينصرني، بأن لا أضل إلا من هو فاسق، بأن إلى آخره. فلهذا قوله تعالى في سورة الخاتم صلى الله عليه وآله الآية 7، يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم، أو قوله تعالى ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز، الحج الآية 40، هذه بعد لا تتنافى مع هذه الآية المباركة، مو فلتا لا تتنافى، وإنما تبين أن المشيئة بماذا تعلقت. إذن قوله يؤيد بنصره من يشاء، وقد شاء ماذا؟ أن لا ينصر إلا الفئة التي تقاتل في سبيل الله. وإذا نصر تلك الفئة، صريح القرآن الكريم، التفت جيدا، إذا وجدت عدم نصرة الإشكال وين يرجع؟ ها؟ إلى المبدأ الفاعلي لو المبدأ القابلي بعد؟ ها؟ بعد إذن لا تعتب لماذا لا ينزل النصر؟ مو لا ينزل النصر، لماذا لم تهيئ الاستعداد للنصر؟ لأن القرآن صريح يقول بأدوات التأكيد المتعددة ولينصرن الله من ينصره. لماذا ينصر الله؟ لأنه قوي عزيز، أي القاعدة العامة التي ذكرناها مرارا. ثم قالت الآية المباركة إن ينصركم الله فلا غالب لكم. إذن اعلموا، إذا أردتم نصرا إلهيا لا يغلب لابد أن تهيئوا الاستعداد لذلك. فإذا وجدتم أنه لا يوجد نصر أو وجدتم مغلوبية، أين لابد أن تبحثون بعد؟ لا تبحثون لماذا أن الله سبحانه وتعالى لم ينزل النصر علينا، ابحثوا أنه ما هو وضعنا، إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. على أي الأحوال، وبعد ذلك قال تعالى والله يؤيد بنصره من يشاء إن في ذلك لعبرة لأولي الألباب. احنا كان بدنا نخلص هذا بعد الوقت انتهى، والحمد لله رب العالمين.